من فتن تربية الأولاد في هذا الزمن. فتربية الأولاد في زمن مثل الزمن الذي نعيش فيه الآن صعبة جدا. لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون معنا بعض الأفاضل من المشايخ وطلبة العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتهم جميعا، وأن يسددهم وأن يوفقهم لما فيه خير ورضا لله سبحانه وتعالى. ونتكلم في مقدمة، يعني كلام كما اعتدت قبل ذلك أن يكون الكلام بين يدي الموضوع حتى يدخل باقي المشايخ حفظهم الله سبحانه وتعالى. فنقول بداية وبالله عز وجل التوفيق أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، وأنعم على الإنسان بنعم كثيرة. هذه النعم لا تعد ولا تحصى، ولو استطاع الإنسان أو لو أراد الإنسان أن يعد هذه النعم ما استطاع، ولو جلس مئات السنين يكتب هذه النعم وهذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده، لا يستطيع ولن يستطيع أن يفعل هذا. قد يكتب نعما كثيرا ويستطيع أن يحصي عددا كثيرا، ولكن لا يستطيع أن يحصي كل نعم الله عز وجل عليه. فمن النعم ما نراه، ومن النعم ما لا نراه. من النعم ما تراه بنفسك بعينك، تعاينه بنفسك، مثل نعمة الإسلام، مثل نعمة أن خلقك الله عز وجل في أسرة من نكاح ولم تخرج من سفاح، أن الله عز وجل من عليك من نظر، أن الله من عليك بكذا، بالنعم التي تراها. وهناك نعم لا تراها، وهذه النعم الخفية التي لا تراها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهذه النعم أو بجزء من هذه النعم التي لا نراها وهي نعم. ولكن نذكر على سبيل المثال حتى نربط الموضوع، هناك نعم لا نراها. مثلا إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بتوسعة الرزق فيعطيه الله، فيؤجل الله عز وجل استجابة الدعاء ليوم القيامة. فيأتي الإنسان وقد يحتاج إلى حسنة واحدة لدخول الجنة أو إلى حسنات، فيجد أن الله تبارك وتعالى نمى له فعلا من الأفعال وأعطاه الأجر أكبر من قدره أو أكبر مما هو مقدر له، فيتعجب: يا رب هذا قدري، ما هذه الزيادة؟ قال: بدعائك فاستجبنا لك في هذا الأمر. يعني أبدله الله عز وجل بشيء غير الذي دعا به، لأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان إن أخذ هذا المال الذي طلبه من الله لفر به ولفقد بعض إيمانياته، فأبدله الله عز وجل بخير منه. هذه نعمة. قس على ذلك كأي أمر يخفى عليك، مثل تضييق المال على النفس على الإنسان، أو عدم وجود مثلا زوجة في الوقت الحالي، أو تأخير الولد وهذا سوف يأتي تأخير الولد، أو عدم الإنجاب، أو غير ذلك مما يعينه الإنسان أنه قد يفقد الإحساس بوجود نعمة من النعم. ولكن إذا تدبر الأمر وجد أن في القدر أشياء كثيرة، نعم كثيرة من عند الله تبارك وتعالى، ولكن هو لا يدري، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم الغيب. وعلى كل، فهذه النعم الكاملة أو الكلية، سواء الظاهرة أو الباطنة، هي كلها من عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يخطئ فيقول: وهبت له الطبيعة، أو أعطته الطبيعة، أعطاه الزمن، وهذا خطأ. فالطبيعة لا تعطي، الطبيعة مخلوقة. خلقها الله عز وجل من أجل أن تكون مسخرة للإنسان، من أجل أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان الله عز وجل. فسخر له هذه الطبيعة من أشجار وبحار وكواكب وبرق ورعد وأمطار، كل هذه الأمور جعلت من أجل أن يعبد الإنسان ربه. فلا يجوز أن تنسب الأشياء لغير الله عز وجل. ونتذكر قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، من نعمة يعني أي نعمة فهي من الله عز وجل. لا بد أن نرجع الأمر والفضل لله سبحانه وتعالى. يعني لا ينساق المسلم خلف هذه الشعارات أعطته الطبيعة، أعطاه الزمن، زمن غدر به، زمن من عليه، أو يعني هذه الكلمات كلها كلمات خاطئة، ويعني قد يمنع عن بعضه الولد ويعطيه أشياء أخرى. فمثلا تجد إنسان ليس عنده ولد، ليس عنده ولد، تزوج ولم ينجب، أو لم يرزقه الله عز وجل بالولد، فقد ينعم الله عز وجل عليه بأشياء هو لا يراها، ولكن لحب الإنسان لهذا الأمر للولد أو للمال فإنه سريعا ما يلح على ربه سبحانه وتعالى. وهذا لا شيء فيه، أن تلح على ربك بالدعاء، أن تلح على ربك بالدعاء، كما جاء أو كما قال العلماء في حديث الرجل المسافر الذي يرفع إليه إلى السماء فيقول: يا رب يا رب. فقال بعض أهل العلم أن هذا إلحاح في الدعاء وهو مشروع، أن تلح على ربك في الدعاء. أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، الولد الصالح، هذا أمر مشروع، ولكن اعلم أن الله عز وجل يفعل ما هو مفيد لك وفيه مصلحة في العبد. الله عز وجل هو أعلم بخلقه وبما يصلح خلقه، فهذا الخلق يدعو أو هذا الإنسان يدعو بشيء فيعطيه الله عز وجل شيئا آخر لمصلحة في هذا الشخص. فالله عز وجل لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهو غني سبحانه وتعالى عن هذا كله. ولكن الفقير هو الإنسان الذي يحتاج إلى مثل هذا. فالإنسان يدعو بالولد فقد يرزق بالولد ويفرح به، وكيف لا يفرح به وقد سماه الله عز وجل زينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون، المال والبنون. وإذا يعني تتبعت المال والولد أو المال والبنون، خاصة المال والنفس، المال والولد، دائما يكونان مثلا إيه مقرونان ببعضهم في كثير من الآيات، تلاقي المال والبنون. أكثر ما يطلب الإنسان من ربه هو المال. فإذا تزوج وتأخر الولد أو الإنجاب فيرضى الله عز وجل بالولد. وهذه هي أعظم ما يدعو الإنسان لنفسه به، المال والبنون. لذلك سماه الله عز وجل أنها زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم هي زينة، ولكن هي في الحياة الدنيا فقط، لا تتعدى، لأن يوم القيامة بعد موت الإنسان لا ينفع مال ولا بنون ولا ينفع أي شيء. ما الذي ينفع؟ الذي ينفع هو الذي يأتي يوم القيامة ربه سبحانه وتعالى وقلبه سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أن يكون قلبك سليم، سليم من الحقد والغش والنفاق والكفر والشرك وكل شيء، سواء كفر وشرك ومعصية، شرك أو فسق أو ظلم وفسق أو معصية صغيرة أو كبيرة. فهذا القلب الذي سلم من الشهوات والشبهات، إذا سلم من هذه الأمور وأقبل على الله عز وجل صاحبه، فإنه ينجو يوم القيامة. فالمال والبنون يعني انظر الى المال والبنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان او اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فمن نعم الاسلام، من نعم الله عز وجل على العبد ان يجعل له الولد، ان يجعل له الولد. ولكن في هذا الحديث خص النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح، خص النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح. بعد ذلك، بعد انجاب الولد، لابد ان تأتي مسؤولية الولد الاب والام تجاه الولد. يعني بعد ان من الله عز وجل على الزوجين بالولد او بالمولود، فان له حقوق وله امور لابد ان تراعى في تربية هذا الولد ومعاملة الولد حتى يكبر ويبلغ ويعتمد او يعتمد عليه او يعتمد هو على نفسه فيما بعد في امور عبادته لله عز وجل. فتأتي هنا المسؤولية الكبيرة، وهي مسؤولية الرجل تجاه بيته سواء الزوجة او الولد. فيقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء. الرجل معه القوامة، الرجل معه القوامة، والرجل هو بيده عقدة النكاح، يستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يطلق، يستطيع أن يرد إلى امرأته أو يعني ينفي الطلاق ولا يردها، وغير ذلك. فالرجل له القوامة. لماذا؟ بما فضل الله. يعني ليس بالرجولة أو الذكورة فقط، ولكن بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالله عز وجل فضل الرجال على النساء في بعض الصور، لأن معهم قوامة، وأن الرجل يعني أكثر صبرا من المرأة، وأن الرجل عنده يعني أمور فيها اتزان غير المرأة. وأيضا الرجل هو الذي يسعى من أجل النفقة على البيت. ولكن لما شاركت المرأة زوجها في النفقة وغير ذلك، أصبحت الرؤوس متساوية، وأنها يعني تطالب بالمساواة، وأنها تقول: لا قوامة للرجال على النساء، بل نحن أفضل ونحن كذا. وتأتي بأمثلة، يعني هي من نسيج الشيطان ووسوسة الشيطان لتثبت أنها أفضل من الرجال، وأنها اقتحمت مجال خاص بالرجال، وأنها تساوي الرجال في العمل. ولكن يبقى المسلم متعلق بكتاب الله عز وجل، بأن القوامة هي للرجال، القوامة هي للرجال، وإن خالف في ذلك أهل الأرض جميعا. تأتي المسؤولية من قول الله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فخاطب الله عز وجل أهل الإيمان لأنهم يتقوا الله عز وجل أولا في أنفسهم، وأن يوقوا أنفسهم وأهليهم. لم يقل ثم أهليكم، ولكن قال: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لجميع الناس، لجميع الناس الذين آمنوا بالله عز وجل ربا، وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا وشرعة ومنهاجا. فهؤلاء خاطبهم الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن يتقي الإنسان ربه ويحافظ على نفسه، وأيضا يتقي ويحافظ على أهله من هذه النار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه الآية كما قال علي بن أبي طالب: أي علموهم وأدبوهم، أي علموهم وأدبوهم. يعني معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموهم وأدلوهم، نعلمهم التوحيد كيف يعبدون الله، كيف يوحدون الله، كيف يؤمنون بالله وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر، هذا من العلم. وأدبوهم بالأخلاق الحسنة وبأخلاق الأنبياء وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ونعلمهم الأخلاق الإسلامية، هذا لا يجوز وهذا يجوز، هذا مثلا فيه خلل، هذا فيه معصية، هذا فيه رفعة في الدين، هذا واجب عليك، هذا محرم ابتعد عنه، هذا كله يدخل فيه. وأدبوهم، فهذا قول علي بن أبي طالب. وأيضا في قول الله عز وجل، وإن كانت الآية خاصة بشيء معين ولكن نأخذ منها العموم، في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، وهذه آية نعم هي في المواريث، ولكن الله عز وجل ذكر هذه الآية والعبرة بعموم اللفظ، فتأخذ منه أن الله عز وجل أمر بأن يهتم المسلم بأولاده، وهذه وصية الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لولدك عليك حق. نعم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، في رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولكن اتقوا الله واعدلوا في أولادكم جزء من حديث النعمان بن بشير، وهو حديث طويل، ولكن هذه الجملة جزء منه. نعم. لا. فهذه هي وصية الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالأولاد، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين الأولاد، وهذه سيأتي معنا أو مع بعض الأفاضل في تربية الأولاد. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الرجل تجاه أهل بيته من زوجة وولد، وهذا الحديث من أهم الأحاديث، لأنه يبين بالتحديد مسؤولية الرجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الرجل والمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، اللي هو الإمام الذي تولى مصلحة الناس والقضاء بين الناس ومصالح الناس، سواء الإمام الأعظم اللي هو إمام المسلمين جميعا كالخليفة والأمير أو غير ذلك، أو الإمام الأصغر أي من تولى أمر بعض الناس كالمدير في الشركة أو الناظر أو مدير المدرسة أو المعهد أو إمام المسجد أو غير ذلك، هذا إمام على بعض الناس، فقد يطلق على الإمام الأعظم أو الإمام الخاص، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، فاختلف أهل العلم في إمام عادل، فقالوا أن الإمام هنا المراد به الإمام الأعظم، إمام المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الخلفاء الذين تولوا أمر المسلمين، وبعضهم قال بل كل من تولى أكثر من رجلين فهو إمام عليه. فالشاهد في قوله فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فإذا كان هذا الأمر يعني في الذي هو أدنى سواء إمام المسجد أو إمام المعهد أو الجامعة أو ذلك، فالإمام الأعظم من باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول عن رعيته، يعني مسؤول عن عدم تقويم الناس على الحق، عدم الأخذ على أيديهم، وأن يجعلهم مطيعين لله عز وجل، ويقلل ويحاول أن يمنع الفساد والطغيان وغير ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية على أهل بيت زوجها، أهل بيت زوجها وولده، أهل بيت زوجها يعني مثلا كوجود الأمة أو لذلك أو أي شيء يتعلق به أهل الزوج، ومنه أيضا الولد، ومنه الخادم، منه المال، مال الرجل، هي راعية وعليها مسؤولية، وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل يعني الذي يشتريه المسلم من مثلا من السوق، أو يكون مثلا يأخذه في حرب، وهذا الحرب لابد أن تكون بين المسلمين وبين الكفار. أما مثلا البغاة فلا يؤخذ تسيرهم، لا يعد مثلا هذا عبد، لا يجعل عبدا، اللي هو حرب البغاة وأهل البغي، لأنها بين مسلمين. إنما الذي يؤخذ أسيرا ويصبح عبدا فهذا الذي يؤخذ من الكفار، فالحرب لابد أن تكون بين أهل الإسلام وبين الكفار، وهذا الحرب حرب إسلامية أو حرب دينية، وليست حرب مثلا على كذا أو غير ذلك مما نشهده ليل نهار. أو كل إنسان يقنع يقول لك أنا أحارب لله، أنا أقاتل لله، ولكن الحرب المعتبرة عند أهل العلم الربانيين أنها حرب شرعية بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. فيقول وعبد الرجل هذا العبد راع على مال سيده، ما يروحش يجيب حاجات بأشياء أغلى وسعرها أقل، ولكن مثلا يختصر الوقت أو الطريق أو ذلك، أو يهمل عنده الإهمال في أشياء في البيت فيصبح في ضرر في المال، فهذا العبد مسؤول أيضا، وهذا العبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعبد والمرأة والزوج والإمام، فكل واحد له مسؤولية لا بد أن يراعيها، وهو مسؤول عن هذه المسؤولية وعن من يسترعيه الله عز وجل إياه، سواء الولد أو المال أو الناس أو ذلك، فكل إنسان مسؤول ماذا فعلت فيما استرعاك الله عز وجل به، ماذا فعلت. فمن هذه الرعية الولد، والولد هو جزء من أبيه، جزء من أبيه، خرج من صلبه ثم خرج إلى الدنيا، فهذا الولد جزء من أبيه، فالأب عليه مسؤولية كبيرة تجاه هذا الولد حتى ينجو يوم القيامة من حساب الله عز وجل تجاه هذا الولد. الله عز وجل يعني يخلق الناس جميعا أو خلق الناس جميعا كلهم مسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن كل إنسان لو تركته خرج مسلما، ولكن الأب هو اللي بيجعله إما يهودي أو نصراني أو مجوسي، ماشي. فلو ترك الإنسان المسلم ابنه بدون أن يفهمه ويعطيه الوعي الكامل بأن هذا الإسلام وأن هذا الإيمان وأن هذه العقيدة الصحيحة وغير ذلك، وقع في بعض الأمور الشركية أو المعاصي أو كذا، فهذا الأب عليه وزر وعلى الابن الوزر، يعني الابن سيأخذ وزر، يكتب عليه معصية، وقع في معصية والأب يأخذ عليه وزر لأنه لم يربي ويعلم ولده واعتمد على تربية الشوارع أو تربية المجتمعات أو العادات والتقاليد أو اعتمد على أن الإنسان بطبيعة أنه هو عمر ما يعمل حاجة مثلا هذا الخطأ إن السرقة معروف إن السرقة عيب إن الزنا عيب إنما لم يعرفه أن الزنا حرام ويقام عليه الحد وأن السرقة حرام ويقام عليها الحد في شرع الله عز وجل ولكن لما قيل له العيب كلمة عيب كلمة فضفاضة يعني إيه عيب كل شيء ثم رفع أشياء تختلف عادات البلد من بلد لبلد ومن قرية لقرية يذهب إلى مكان فمثلا يفعل أي فاحشة ويقول مثلا هذه ليست في بلاد فيها عيب يعني مثلا كلمة عيب دي أو مخالفة يعني عادات البلد أنا خارج البلد خلاص خرجت برا البلد فيسمح لنفسه أن يفعل مثل هذا الفعل فنقول أن المسلم الحق أن يتابع ولده لأن الولد يولد أولا على الفطرة فطرة الإسلام فطرة الإسلام يعني لو جئنا بمولود وفرحناه بدون أن نقول له مثلا باسم الأب والابن والروح القدس أو مش عارف النجمة السداسية ولا التوراة ولا الإنجيل ولا غير ذلك سيأخذ الإنسان بفطرته إذا قلت له ادعو الله سيرفع يديه وينظر إلى السماء وبفطرته إن كان في مكان طبعا بعيد عن الأجواء المشحونة بالمعاصي والذنوب سيخرج يعني بفطرته يعلم أن هناك خالق ويحتاج بقليل من الكلام أن يكون مسلما قليل من الكلام يعني أشياء قليلة إنما للأسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه إما يهودان أو ينصران أو يمجسان فلابد للمسلم أن يراعي الولد في تربيته وإن أهمل فنقول له كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب كفة المولود يقول فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم أو إهمال من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا كلام في غاية الأهمية يحتاج إلى دروس لأن فيه عبر يقول فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه يعني الذي يترك ولده لا يعلمه ويهمل في تعليمه يتركه ويهتم بجمع المال ويهتم مثلا بالزوجات ويهتم بالزواج بأكثر من واحدة يهتم مثلا بنفسه ويترك ولده ويقول عنده أخواله وعنده أعمامه وعنده أمه وعنده كذا ويتركه سدى فهذا أساء إليه إلى الولد إساءة غاية الإساءة ويقول ابن القيم أكثر أو الأولاد إنما جاء فسادهم يعني أكثر الفساد الذي وقع في الشباب إنما جاء بهذا الفساد من قبل الآباء لماذا؟ لأنهم أهملوا فيه وتركوهم وشأنهم وتركوا تعليمهم فرائض الدين يعني لم يعلموهم فرائض الدين من توحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وغير ذلك لم يعلموهم فرائض الدين وسنن الدين أيضا فأضاعوهم وهم صغار فلم ينتفعوا بأنفسهم يعني الولد لم ينتفع وهو صغير فكبر الولد على هذا الفساد فلن ينتفع بشيء مما يعني هو في الإسلام عن طريق أبيه ولن ينفع الأب لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الولد الصالح لما قال وولد صالح يدعو له فخص النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح هو يعني استجابة الدعاء وانتفاع الأب بدعائه ليس كل ولد ولكن الولد الصالح فالذي لم ينتفع من أبيه في تربيته سواء في تعليم الفرائض وسنن الدين ومعرفة الحلال والحرام والعقيدة والتوحيد والإيمان وغير ذلك فلم ينتفع بهذا الأمر ولم ينفع غيره ففاقد الشيء لا يعطيه ماذا فاقد الشيء لا يعطيه فبالنسبة للأب لابد أن يراعي هذا الأمر، أن يهتم بالولد وهو صغير، يهتم به مثلا بالصلاة وبالتوحيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأول شيء ينجي الإنسان من النار ومن الخلود في النار هو كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويأمره بالصلاة في قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها يعني اصبر على الأمر بهذا الأمر، الأمر بالصلاة، يعني الأمر بالصلاة يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى مراقبة. صليت لفلان يقول نعم، طيب الله بنا نصلي مثلا الظهر في المسجد، صليت السنة؟ لا ما صليت، أنا أصلي في البيت. يعني يكون في مراقبة ومتابعة من الأب لابنه في أحواله في الصلاة. وأمر أهلك، لم يخص ده بشيء، لم يخص الزوجة أو يخص الولد، ولكن أهلك، الأهل الزوجة والأولاد، الأهل الزوجة والأولاد. وأمر أهلك بالصلاة. طب واحد لم يتزوج ويعيش مع أمه وإخوانه، فهم أهله، الأم والأب والأخ والأخت، هؤلاء أهل الرجل. وأمر أهلك بالصلاة، فهذه وصية من الله عز وجل، وأمر من الله عز وجل للإنسان أن يأمر أهله بالصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم وصححه الشيخ الألباني وقد ضعفه بعضهم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا أمر الله عز وجل أن نأمر أولادنا وأهلينا بالصلاة، وقد أمرنا أو نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وأيضا لا بد للإنسان أن يستحضر أقوال الأنبياء ودعاء الأنبياء، خاصة دعاء إبراهيم عليه السلام، والذي هو يدور في مجال الإيمان والتوحيد والعقيدة. وقال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني طلب من الله عز وجل أن يجنبه هو وأولاده، أو هو وهو وأولاده أن يعبدوا الأصنام. هذا نبي ورسول، وولده إسماعيل وإسحاق أنبياء، ومع ذلك أو سيكونون أنبياء، وهذا في علم الله عز وجل. ومع ذلك كان يدعو إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله عز وجل عبادة الأصنام، فكيف بمن هو دون إبراهيم من البشر، سواء يعني عبد صالح أو ولي أو عالم أو شيخ أو طالب علم أو من عوام الناس أو من الذين يعصون الله عز وجل، فكون له درجة. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء فغيره أولى، ولا بد أن يكون أشد إلحاحا على الله بمثل هذا الدعاء، أن ينجيه الله عز وجل من عبادة الأصنام ومن الشرك بالله ومن الخروج عن نطاق العبادة لله عز وجل والعبودية لله سبحانه وتعالى هو وأولاده. فهذا أيضا من حق الولد أن تدعو له، أن تدعو له بالثبات على الدين وبالثبات على الطاعة، وأن يجنبه الله عز وجل المعاصي، وأن يجنبه سواء الكفر والشرك أو المعاصي. هذا لابد للمسلم الأب الوالد أن يقوم بهذا الدور، أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء. وأيضا في قول الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، طلب الخير لنفسه ولأهل بيته من الذرية من أولاده، أن يجعله مقيم الصلاة، مقيم الصلاة في أوقاتها، مقيم الصلاة في مكانها، مقيم الصلاة أن يحافظ على خشوعها وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى مستحبات الصلاة، أن يحافظ على هيئة الصلاة، أن يحافظ على الوقوف بين يدي الله عز وجل، كل ما يتعلق بالصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة. ليس إقامة الصلاة كما يظن البعض أن هو يأتي الوقت فيصلي فقط وحسب، ولكن مقيم الصلاة وإقامة الصلاة عامة لابد أن تكون كاملة في أوقاتها في بيوت الله عز وجل، في طبعا لا يتخلف إلا بعذر، فالأعذار معروفة، النوم أو المرض أو غير ذلك أو سفر. فمقيم الصلاة أن يكون في أوقاتها في بيت من بيوت الله عز وجل، أن تكون كاملة الخشوع، أن يلتزم الآداب الإسلامية في دخول المسجد والخروج، في استحضار عظمة الله عز وجل بالوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا هو معنى رب اجعلني مقيم الصلاة، ومعنى آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل اللي هو فيها تزكية لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه كلها معاني إقامة الصلاة. هذا الخير الذي يطلبه الإنسان هو ليس لنفسه فقط، ولكن لنفسه ولأولاده، لنفسه ولأولاده، وهذا من حق الولد على من حق الولد على أبيه أن يدعو الأب له بالثبات وبالصلاة. طيب كيف يكون الأب داعيا بالصلاة وهو لم يكن من الصالحين؟ طبعا الشيء لا يعطيه، ولكن على الأب أن يصلح نفسه وولده، يصلح نفسه وأهله، يصلح نفسه وزوجه، يصلح نفسه وإخوانه، فيبدأ بصلح نفسه وغيره، أقول وغيره ليس ثم، لأن بعد لو قلنا ثم قال بعض يعني يفهم بعضهم إن هو لابد أن يكمل العلم وتحصيل الأمر وخلاص نفسه من المعاصي وخلاص نفسه من الجهل، ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية. نقول بلغوا عني ولو آية، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. وأيضا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن يبلغ الإنسان ما يتعلمه حتى ولو كان قريبا. أنت تتعلم الآن، تعلمت شيئا، سمعت موعظة فيها قال الله وقال رسوله وأقوال أهل العلم فيها، فاذهب أو انقرب إلى أهلك وعلمهم بما تعلمته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتعلم وتعلم. لا أقول ثم، لأن ثم دي تحتاج إلى خطوط عريضة، إن واحد يقول طيب أنا أفعل جهل عن نفسي أولا، فأنا أظل أتعلم ثم أعلم غيري. نقول أهلك لا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، لا يحتاجون إلى أنك تكون أصولي ومحدث وفقيه وذلك ونحوي، يعني لا يحتاجون إلى مثل هذه يعني الشهادات أو الألقاب، لكن يحتاجون إلى من يعطيهم الموعظة أو الحكم الشرعي، هذا جائز أو غير جائز، وأنت تأخذه من أصحاب العلم الشرعي من العلماء الربانيين. فيكفيك في مرحلة أولية أن تأخذ الفتوى والعلم الشرعي من هؤلاء، ثم تبلغه أهلك بصورة سهلة ميسرة، أو تعطيهم يعني إجابة النهائية أو الكلمة النهائية، فهذا أيضا يدخل تحت أنك تكون مسؤول عنهم وتراعي أهل بيتك. ومن هؤلاء أهل البيت الولد الذي يحتاج إلى تربية من نوع ما، لأن الولد إما أن يكون طائعا بالله عز وجل ضارا بك، أو عكس ذلك كان من الطالحين وكان عاقا لك، فإما أن يكون ضارا بك أو عاقا لك. فهذه يعني كانت مقدمة لما سيقوم به بعض الأفاضل من شرح وتبسيط لمسألة كيف نقوم بالتربية، بعد أن تكلمنا عن نعم الله عز وجل، ومن هذه النعم الزوجة، ومن هذه الزوجة أو هذه الأسرة المصغرة والمجتمع الصغير، قامت أو جاء الولد بفضل ونعمة من الله عز وجل، فحق الولد على أبيه أن يرعاه وأن ينصحه وأن يربيه وأن يجعله من المسلمين وأن يجعله من المتمسكين بالكتاب والسنة ويعتقد العقيدة الصحيحة التي لا تخالف عقيدة الإسلام، وأن يدعو الله عز وجل له بالثبات وبالنجاة من النار. وهذا هو يعني خلاصة وصية الله عز وجل لنا بالحفاظ على الأولاد، وأمر الله عز وجل بالحفاظ على الأهل جميعا ومنهم الولد، أن نحافظ عليهم من النار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا الكلام كان مقدمة لما سيطلع عليكم من محاضرات أو من كلمات للمشايخ الأفاضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن أدبكم والإنصات لمثل هذه الكلمات، ونترك المجال لباقي الأفاضل. جزاكم الله خيرا وجزاهم الله خيرا، وجزا الله خيرا من نقل هذه الندوة أو هذه الكلمات إلى الغرف الأخرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يسددهم، وأن يوفقهم، وأن يوفق القائمين على هذا المعهد المبارك خير الجزاء، وأن يجمعنا في الدنيا على خير الطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت هذه المرة إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم. عنوان الإطالة أخي الحبيب أبو حفص. وأعتذر من الإخوة أجمعين. الله يحييك يا زبير. ترى يا ذكر غالي الحبيب، حيا الله هذا الجمع المبارك، نسأل الله العظيم. الله يعزك يا أخي أبو حفص، بارك الله فيكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا في دار المقامين ولي ذلك القادر عليه. أتيت مسرعا يا أبو حفص، إن شاء الله أخذ نفس إن شاء الله ونبدأ على الندوة إن شاء الله. حيا الله أخي أبا علي، بارك الله فيك. والله العظيم الصوت بعيد. الله المستعان. والآن يا أبا حفص، الصوت واضح إن شاء الله. الصوت واضح إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله، الله يجزيك يا رب. الله المستعان. أبو حفص على بركة الله نبدأ إن شاء الله، ننتظر دخول أحد المشايخ، نتوكل على الله. بسم الله بعد ساعة إن شاء الله. يا بالله إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعل العمل عملا خالصا لوجه الله عز وجل. اللهم آمين وإياكم يا رب. وأسأل الله العظيم أن يجعل مجهوداتكم في موازين حسناتكم يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كما يعلم الجميع ندوة اليوم كيف ربي ولدك في زمن الفتن، أي والله المستعان، زمن فيه كل أشكال الفتن من أولها إلى آخرها. عصرنا عصر تلاطمت فيه الفتن والمغريات، فكيف أخي وأختي الفاضلة نربي أولادنا تربية صالحة، تربية إسلامية؟ والله يا إخوان السؤال يحتاج إلى ليس فقط ندوة اليوم بل لمجموعة من الندوات ومجموعة من الأسابيع. ويا ليت ويا ليت يجمع لنا آباء وأمهات، عسى الله أن ينفع بهم، لأن هذا السؤال سؤال خطير جدا يوقد للعمل ويشعر بحجم كبر المسؤولية، لأنها أمانة ملقاة على عاتق كل والد ووالدة، وخاصة في هذا الزمان، زمان خطير جدا مليء بأنواع المغريات والفتن. وفي هذه العجالة نسلط الضوء على وفي هذه الندوة نسلط الضوء فقط على بعض النقاط محاولة لإبراز أهم الأمور التي يجب الاعتناء بها لزرع القيم في نفوس الأبناء. وأولها الأسرة، الاعتناء أولا بالأسرة عند نشأتها، هذا أول الأسس، وذلك من خلال الاهتمام بحسن اختيار ماذا؟ الزوجة، وهاتي هي النقطة الأولى، النقطة الأولى وهي الزوجة الصالحة. أي نعم، الزوجة الصالحة تطفر كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، تطفر بذات الدين تربت يداك، أي ذات عنصر، وهذا العنصر ليس للمال أو للجمال أو للنسب بل عنصر الدين، لأن الدين وأصل كل شيء، مع المحافظة على بيئة جيدة محافظة من الجيران والأقارب والأصدقاء. الحرص على زرع القيم والمبادئ من الطفولة المبكرة. لا أحسن أن نتطرق إلى النقاط ثم نعود إن شاء الله لشرح النقاط من أولها. ثانيا، الحرص على زرع القيم والمبادئ من الطفولة المبكرة وعدم تكرار العبارات المشهورة أن الطفل عندما يبدأ نقول حتى يزيد قليلا من عمره، يصير 4 أشهر إلى 6 أشهر إلى سنة، سنة ونصف إلى سنتين، دائما نقول لأن الوقت ما زال مبكرا وهذه العبارة يا إخوان تدمر هذا الولد الصغير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. تدمر هذه الآلة الصغيرة ولا تنميه. فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن زرع هذه القيم والمبادئ تبدأ من وقت مبكر، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجزانه. والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: إنها رسالة واضحة جدا بأن الولد الصغير قابل للنقش، يعني يمكنك أن تنقش على الطفل الصغير، ويمكن أن نصنع منه مراحل مبكرة جدا، وفي قضايا جدا كقضية التدين مثلا أولها. كما أثبتت الدراسات الحالية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أن شخصية الطفل تبني تربويا في السنوات الخمس الأولى. لماذا؟ في السنة الأولى إلى السنوات الخمس، خمس سنوات. فأين نحن من هذه السنوات الأولى؟ وقد لاحظ الباحثون في النمو العقلي للطفل أن ذكاء الطفل يتم بنسبة 50 إلى 60% في السنوات الأربع الأولى، و30% أو 20% بين الرابعة والثامنة، و10 من 20 ما بين الثامنة والسابعة عشر من عمره. والأسس الثالث قيام الوالدين بهذا الدور الخطير، وعدم جعل أشخاص آخرون يتولون ذلك. والله المستعان الآن بأن الأم المكلفة بهذا الأمر، أي هي الواجب عليها أن تربي هذه الأبناء، تجدها في العمل. والله المستعان، لا أب ولا أم في البيت، نترك الخدم والسائقين هم من يتولون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هم من يتولون لتربية هؤلاء الأولاد. فتأثيرهم إخواني تأثير كبير جدا على حياة هؤلاء، تأثير بسلبيات كثيرة. فنسأل الله الثبات. الأساس الرابع توفير قدوات داخل المنزل. فما هي هذه القدوات؟ وفيما يتمثل؟ تتمثل هذه الأخلاق في حياتها ليقتدي بهم الأبناء من الأب والأم. مثلا الكذب والغش وبداءة اللسان. والله العظيم تجد الآن طفل صغير لا يكاد يتكلم حتى تسمع من فمه إلا السب والشتم، كلام لا يعلمه إلا ارتباط، يسب الدين ويسب الصغير والكبير. فمن أين هذا كله؟ من الأب ومن الأم. لا نحمل الأم وحدها فقط المسؤولية، ولكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن الأب هو أيضا داخل في هذه الدائرة. فكثير من الأمور التي ينبغي للمربي أن يبتعد عنها لتصل بطريقة عملية للأبناء. الاهتمام كما قلنا في الأول بالمراحل العمرية وإعطاء كل سن ما يناسبه. مثلا طفل له 4 سنوات أي نعم له 4 سنوات ليس كمثل طفل أو ولد يبلغ من العمر 14 سنة. سبحان الله يجد الطفل من 4 سنوات أو 3 سنوات كثير الأسئلة. مثلا يجد الطفل يقول لأمه أين الله؟ هاته أول الأشياء. فسبحان الله تجد الأم هي نفسها لا تعرف أين الله. هاته مشكلة كبيرة والله. فإن سأل الأب أين الأب؟ لا نراه إلا خروج باكرا من البيت، الدخول متأخر. ربما هذا الطفل لا يراه إلا مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في الشهر. فكيف نريد لهذا الطفل أن ينمو على الإسلام وعلى أن يتعلم مجموعة من المراحل كما قلنا؟ أن نعطيه كل حسب عمره. فابن الثالثة مثلا لا يدرك المعاني ولا يفهمها، مثلا كالرحمة، وإنما يتعلم من المحسوسات أكثر كما قلنا في السابق. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا الجانب، فأمرت الوالدين بتعليم الناشئ أول الأشياء وهي الصلاة وهو ابن 7 سنين. فأين أنت يا أب؟ تبلغ من العمر 40 ولا تصلي، فكيف ابنك سيصلي وهو في العمر 7 سنين؟ والله العظيم إنه لسؤال محير أن نجد الأب لا يعرف كيف يصلي، وما أدراك بابنه وزوجته. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعلمهم وهم أبناء 7 سنين وأن نضربهم في العشر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفرقة في المضاجع وهم أبناء 10 وهكذا. وهنا قضية أخرى نرجو أن ينتبه إليها كل الآباء والأمهات، وهو ربط الحقائق بالشرعية بأمور يفهمها الأبناء فتصل إلى آذانهم بأسرع ما يمكن. مثلا يا إخوة، لو جئنا إلى قيمة الفضيلة والرذيلة، أولها يمكن أن نشرح لأبنائنا الساعات الطوال عن هذه القضية، لكن لو قلنا لهم وشرحناها لهم مثلا تأثير الحقد والحسد، تأثير الفواحش، قلنا يا إخوة فكيف يمكننا أن نشرح لأبنائنا الساعات الطوال عن هذه القضية، لكن لو قلنا لهم وشرحنا أن نشرح لهم كيف هو تأثير الحقد والحسد وتأثير الفواحش في صحة الجسم والأمراض، وأيضا أن اللهم أعين وإياكم، وأيضا تأثير الصدق والعفة على راحة الجسد وحصول وكيف به تحصل الطمأنينة داخل النفس واندفاع الدم في شرايين الجسد. هذه كل أمور لا بد لمعرفتها من الكبار حتى يعلمونها الصغار. والتأثيرات الإيجابية التي يقوم بها الجسد عند اندفاع الدم في شرايين الجسد أثناء السجود، وأيضا التخريب والفساد الذي يلحقه حب الانتقام والقطرة والبغضاء إلى آخره، كل هذه الأشياء لا بد من معرفتها. فلنحاول أن نقرب، أن نقوم بتقريب هذه المعاني بأساليب رائعة وجديدة حتى تصل إلى أذهان أطفالنا وتلصق في أذهانهم. وكثير من الأطفال لا يأكلون التفاحة مثلا لأنها مفيدة، بل لأنها عطرة الريح ولذيذة الطعم. هذا فهم خاطئ، فعلى الآباء والأمهات أن ينبهوا إلى كل صغيرة وكل كبيرة، وأيضا وضع ضوابط داخل المنزل وخطوط حمراء، أي خطوط حمراء ينبغي أن لا يتجاوزها أحد من أفراد الأسرة. مثلا يمنع رفع الصوت والسب والكذب والشتم إلى آخره، وأيضا أن نجزي أطفالنا وأن نثني عليهم على المحاسن والأخلاق والصدق وتوفير البدائل وتوجيه الطاقات، فقط أن نقوم بتقبيل رأسه مثلا أو نجزيه على عمله الذي قام به، فهذا تشجيع مهم. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فلا بد أن نغرس في أطفالنا حب الصدق وحسن الأخلاق، فلا ينبغي أن يترك الأبناء في فراغ نفسي يجعل الرذائل تتعلق بهم وتعيش معهم أيضا. ثانيا، ومن الخطأ أن تكتب طاقات الأبناء، ولكن الصواب هو توجيهها الوجهة الصحيحة. ونقوم أيضا بحصار الرذائل، ينبغي للمربي أن يحاصر الرذائل في المكان الذي يستطيع السيطرة عليه، وما لا يدرك جله ولا يترك كله. وأيضا تكتمل هذه القضية عندما يتفق الأب والأم، أي الأسرة كلها من بعض، على إيجاد بيئة محافظة فيما بينها، أولا كالجيران والأقارب ونحوهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا حديث يا إخوان فيه من المعاني، وإنه درس في انتقاء مجموعة من العناصر التي تعيننا على طاعة الله وتحثنا عليه. وقضية الأكل في الحديث القدسي قضية مهمة، لأن الأكل، لأن الأكل دائما يدل على التقارب وعلى الجلوس، فالمصافاة فواجبنا أن نختار له من يناسبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. لقد ولى زمان العبارة المتكررة ونسمعه من الجميع: لقد أديت واجبي ونصحت له. فسبحان الله، فقط التربية تكون من ولادة الطفل إلى 10 أو 12 أو 15 أو 20، أبدا. بل الواجب اليوم مني، وأنصح نفسي أولا، أنصح إخواني، أنها تكون رقابة دائمة حتى لا يقعوا في أي فخ. ولكي يقوم الوالدان بدورهم في هذه القضية على أتم وجه، فهذه كلها مقترحات لا بد الأخذ بها. فنسأل الله العظيم أن يلهمنا وإياكم الصبر على تربية أبنائنا، ونسأل الله العظيم أن يهديهم ويوفقهم لنصرة دينه. فأنصح إخواني على المطالعة على مجموعة من الكتب، مثلا تحفة المولود لأحكام المولود لابن القيم، فإنه كتاب معروف. وإذا تربية الأولاد في الإسلام لشيخنا عبد الله ناصح، فإنها كتب كلها مفيدة، لا بد لأي مسلم أن يعود إليه وإلى هذه الكتب كي يستفيد منها. كي لا أطيل عليكم، من الإخوة يريد أن يلقي كلمة فليتفضل.